الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب الجمعة للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال: باب الدهن للجمعة، أي مس الطيب والدهن ونحو ذلك، من أجل أن يترطب الجسم ومن أجل أن يحسن هيئة المصلي ومنظر المصلي، وهو يوم عيد من أعياد المسلمين التي تتكرر في كل أسبوع. قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد، عن سعيد المقبري عن قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هذا آية في طلب الحق، يذكر أهل السير أنه عمر 250 سنة، وبعضهم يقول 350 سنة، كان مجوسيا فعبد النار واجتهد في عبادتها حتى صار من سدنتها، ويبقى على الانتباه لها ليل نهار حتى لا تخمد. ثم سمع بالنصارى حين خرج لبعض مزرعة أبيه فأعجب بدينهم فدعوه إلى دينهم فدخل فيه، فقيده أبوه وربطه وجعل بينه وبينهم موعدا إذا سافروا فكان الموعد، وخرج معهم إلى الشام ينتقل من راهب إلى راهب حتى ويستوصيه، حتى قال آخرهم: يا بني إنك تطلب دينا قد قرب خروج نبي، وذكر له صفة المدينة. فعند ذلك توجه إلى العرب، وكان معه بعض البقرات والشويهات، فبينما هم في الطريق خدعوه وباعوه من اليهود، فبقي عبدا رقيقا إلى أن جاء قوم من يهود المدينة يزورون تلك المنطقة التي كان فيها، فأهدي لهم، ففرح جدا وانتقل إلى المدينة، فما زال ينتظر حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وحسن إسلامه. فالباحث عن الحق يصبر من أجل أن يصل إلى الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. انظر إلى هذه القيود التي قل نقول قيود، من باب أنها شروط تحتاج إلى أن يقوم بها الإنسان، وإلا الدين ما فيه قيود. لكن لا يظن الظان أن حضور الجمعة التبكير يكفي، أو أنه يغتسل ويأتي يكفي. نعم يكفي من حيث الإجزاء، لكن الفضل العظيم يحتاج إلى مجاهدة. الأول الاغتسال، لا يغتسل رجل، وذكر الرجل مخرج الغالب، ولأن النساء لم تجب عليهن الجمعة، ومع ذلك لو اغتسلت وتطهرت يرجى لها الخير. يوم الجمعة أي في نفس اليوم، ليس بالليل ولا قبل ذلك، ويتطهر ما استطاع من طهر، أي يبالغ في تطهير نفسه حتى يذهب منها الأذى والروائح الكريهة، ولا بأس أن يحلق عانته وينتف إبطه أو يحلق إبطه إن احتاج إلى ذلك، ويسرح من شعره ويأخذ من شاربه ويقص من أظفاره إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، ويدهن من دهنه إن كان له دهن، إما للجسم من أجل أن يزيل ما فيه من الشعث، أو الشعر من أجل أن يرطبه، أو يمس من طيب بيته إن لم يوجد مع شيء يطيب مع أهله وليس فيه أي محذور. ثم يخرج أي إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، وإنما يدخل دخول تؤادة وسكينة. وانظروا إلى خطر التفريق بين الناس حتى عند الصلاة، يفرق بين اثنين وهم يجلسون في المسجد من أجل أن يصل إلى الصف الأول أو الثاني يناله إثم وربما حرم أجرا. ثم يصلي ما كتب له. يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن هناك إذن عام بالصلاة ما كتب له. وهل يصلي حتى في وقت الزوال؟ يجوز أن يصلي حتى يخرج الإمام لعموم هذا الحديث، كما في حديث أبي هريرة أيضا في مسلم، وصلى حتى خرج الإمام. ثم ينصت، أي حال الخطبة إذا تكلم الإمام، لأن الكلام في حال الخطبة من اللغو المنهي عنه، إلا غفر لهما بين هو بين الجمعة الأخرى. وقد جاء في بعضها وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس ابن كيسان اليماني الأبناوي قال قلت لابن عباس، وهو أبو العباس القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. هذا يسمى عند العلماء العرض، يعرض الطالب الحديث على شيخه. اغتسلوا يوم الجمعة أي في نهاره، واغسلوا رؤوسكم، هذا للتأكيد، لأن الرؤوس إذا لم تغسل ربما كثر فيها القمل وشعثت ولحق صاحبها الضرر، وإن لم تكونوا جنبا، هذا دليل على أن غسل الجمعة غير غسل الجنابة، ودليل على جواز الجمع بين الغسلين. فإن الإنسان إذا كان جنبا اغتسل وجوبا، فإذا جمع إليه نية الجمعة أجزاءه على القول الصحيح. وأصيبوا من الطيب كما تقدم من حديث ابن أبي سعيد. قال ابن عباس أما الغسل فنعم، يعني سمعنا، وأما الطيب فلا أدري. وهذا من عدالة الصحابة، لأنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله لم يسمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قد سمعه غير ابن عباس. فحديث ابن عباس دليل على الغسل يوم الجمعة لا على الطيب، أما الطيب فسيكون مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال هذا يخالف ما رواه عبيد بن السابق عن ابن عباس مرفوعا من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منها، أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد، وصالح ضعيف، وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلا. فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه عكس ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وهو الدستوائي الملقب بسنبر أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسر عن طاووس وهو ابن كيسان كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه، يعني لا يعلمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مس الطيب فهو من الأمور الممدوحة والمستحبة. قال باب يلبس أحسن ما يجد. وهذا يا أخوة ينبغي أن يتفطن له حتى بقية الصلوات، إذا استطاع الإنسان أن يخرج إلى صلاته بأحسن ما يجد فهو أحسن، لأنه يقدم بين يدي الله. حتى ولو كنت تصلي من الليل في غرفة ليس إلا أنت، فلا تقم بفنيلتك يعني المقطعة أو المتسخة أو المكسرة، وإنما قم والبس ثوبك أو البس إزارك ورداءك، وإن احتجت إلى العمامة تعمم، وإن لم تحتج لا بأس بتأخيرها. وأيضا يقع السواك ونحو ذلك، فالإنسان يعظم الوقوف بين يدي الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، على القول بأن المسجد المراد به الصلاة، تدخل فيه في أي مكان تصلي تأخذ زينتك. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة ما يجب مثل تغطية العورة، ومن الزينة ما يستحب، فهكذا يوم الجمعة يوم عيد. والنبي صلى الله عليه وسلم رقب في لبس الجديد يوم العيد، وكان ابن عمر يكسو أبناءه ليوم العيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر، روى عن ابن عمر كثيرا، عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب كان يضرب به المثل في متابعة السنة، ومع ذلك كان من أهل العدالة. جاءه رجل قال: يا ابن عمر، افتنا في مسألة كذا فكذا، فإن فلان يفتي بغير ذلك وأنت أحب إلينا منه، يقصدون ابن عباس، ذاك أخذته الدنيا. قال: وأينا لم تأخذه الدنيا؟ قال: أن عمر بن الخطاب، ماذا على باب الإخبار، وإلا كان يقول بأن يناديه بأبي ونحو ذلك، لكن هذا من باب الإخبار، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، يعني حلة مصنوعة من الحرير. قال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد. هذا هو الشاهد، لو اشتريت فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري، وكان قد يبيع قبل مبعثه، يشتري ويبيع، وبعد مبعثه كان يشتري وهو الغالب. لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، ولم يقل له: يا عمر، لا تخصص هذا اليوم غير مخصص، وإنما أقره. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وجابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وللوفد أيضا، التجمل للوفد، إذا جاءك ضيف لا بأس أن تلبس من أحسن ثيابك، وأيضا إذا كنت في غرفتك على حال غير مستعد ينتظر حتى تستعد بالعمامة ونحو ذلك، إلا إذا كان الإنسان بينه وبين الناس مداخلة. فإن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذه فلم يهتش له، ودخل عمر فلم يهتش له، فلما دخل عثمان غطى على فخذه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، ما هذا الذي صنعت؟ دخل أبو بكر ودخل عمر. قال: إن عثمان رجل حيي، خشيت ألا يبلغ لي في حاجته. إذا قدموا عليك ثم إن الوفود ينقلون ما رأوه، بخلاف الذي عندك 24 ساعة، ربما يعلم أنك تارة هكذا وتارة هكذا، لكن الوافد سينقل حالك إلى الناس، لا سيما في ذلك الزمان، ربما إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في ملابس غير كذا ربما قالوا: هذا رجل فقير، هذا رجل كذا، لا تتبعوه، والناس تغرهم المناظر. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بنفسه وبحاله في هذا الباب، ويستاك ويفعل كثير مما يحتاج إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي الحرير، والذين لا خلاق لهم في الآخرة هم الكفار. الذين لا خلاق لهم في الآخرة هم الكفار. قال: وللوفد إذا قدموا عليك، والوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها هنا ومنها هنا، منهم من هو من أهل الإسلام، ومنهم من هو من أهل الشرك. فالوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، منها من هو من أهل الإسلام، فيأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم السمت والهدي والدل وغير ذلك، يرجع إلى قومه: رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إلى نصف الساق، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء، فيتنافسون في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوفد الذي هو من الكفار ربما يتعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل سهيل بن عمرو لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، قال: لقد زرت الملوك وكذا ولم أرى أحد يحتفي بصاحبه كما يحتفي أصحاب محمد بمحمد، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم يتبادرونها. أغاضهم حتى اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتفاف الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم. والآن كثير من الناس يقول: ما شاء الله، أهل السنة وطلاب العلم يلبسون الثياب البيضاء يفرحون، وبعضهم يبحث عن ثوب من ثيابهم وربما اشترى أو أهدي له فيفرح إذا رجع إلى بلده بالثوب الأبيض، وأصبحوا يتميزون. حتى أنه في بلدنا مرة كان واحد رواح من دماي، قال له أحد أخوالي حفظه الله: أنت ما ذهبت دماي؟ قال: والله أني كنت في دماج. قال: والله لو أنت في دماج أقل حالة تركب العمامة. يعني يتميزون حتى بالعمامة، يعني ما شاء الله يحسن أحدهم عمامته بدون مرآة. كثير من الناس إذا أراد يركب عمامة يحتاج أن يقف أمام المرآة ربع ساعة، وهذا يقول هكذا وهو يمشي، وما شاء الله منظر حسن. فالتجمل من الأمور المهمة. وانظر إلى جرير بن عبد الله لما قدم المدينة، حل ما عليه من الثياب ولبس ثياب كان قد أعدها للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الفجر رجل على صورته مسحة ملك، وفي رواية ملك. فدخل جرير بن عبد الله تلك الهيئة الحسنة، إنسان كما يقول العوام البس ما يعجب الناس، أي من الحلال وكل ما يعجبك، فأنت لبسك دعوة، مشيك دعوة، خطابك دعوة، جميع شأنك يعتبر من الدعوة إلى الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي الكفار. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت هدايا. في الأولى قال له عمر: اشتري، ولكن جاءته بعد ذلك هدايا، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنها منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسيتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخله بمكة مشركا يتألفه على الإسلام، والمشركون ربما لبسوا مثل هذا اللباس لا يرعون، وليس هناك تعاون على الإثم والعدوان. فلعل عمر لم يعلم بأنه لا يهدى إلى الكافر ما لا يحل له، أو أنه اجتهد، والاجتهاد سائغ حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي بن أبي طالب فأهدي له منها حلة فلبسها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فقال: يا رسول الله، أنت الذي أعطيتنيها. قال: قسمها بين الفواطم. من هن الفواطم؟ من هن؟ ما أسماؤهن؟ قسمها بين الفواطم. قيل: قل أن تجد بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه فاطمة. هذا الاسم طيب مأخوذ من الفطم. من هنا يا عبد الكريم؟ عندك يا أبا علي فاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت أبي طالب، وبقية فاطمة. كثير في الإصابة من تسمى باسم فاطمة. والشاهد من هذا الحديث لبس الطيب من الثياب للجمعة والوفد. قال: باب السواك يوم الجمعة، وهو أيضا من المستحبات، وقد وردت في فضله كثير من الأحاديث حتى عدها بعضهم قريب من 100 حديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، إلا أنه يتعين ويستحب أكثر السواك يوم الجمعة لأمور: الأمر الأول أنه يوم عيد، الأمر الثاني أنه محل اجتماع، فخروج الروائح الكريهة تؤدي إلى الأذية للغير. الأمر الثالث أنه قد جاء الأمر به مفردا بخلاف أيضا بقية الأيام، وهكذا. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. قد قال أبو سعيد في الحديث الذي سبق: والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم، فاطمة بنت أسد، هذه الرابعة التي نسيتها في الفواطم اللاتي قريبات لعلي بن أبي طالب أربع: فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت حمزة، وفاطمة أم هاني أخت علي. ويوم في العصر أخذنا أيضا فاطمة بنت قيس، هذه من المشهورات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وجاء عند مالك مع كل وضوء، وهو ثابت. وصلاة الجمعة من الصلوات فهي داخلة في هذا العموم. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، يعني لكثرة ما يدل عليه. واعلم أن أهمية السواك أيضا تكمن في كون الله عز وجل اختاره لنبيه من آخر ما قام به من أعمال الدنيا، لأن كثير من طلاب العلم بل ومن الناس ينظر إلى الفضائل من حيث الحديث الذي جاء في فضيلة، لكن انظر إليها أيضا من منظور آخر من كون الله عز وجل اختارها. انظر إلى سورة الفاتحة، جاء في فضلها أفضل سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، لكن أيضا المتدبر، لأن هذه السورة تقرأ في كل ركعة، اختارها الله أنها تقرأ في كل ركعة، وأنها تجزى عن غيرها ولا يجزى غيرها عنها، وافتتح بها الكتاب العظيم إلى غير ذلك، يدل دلالة عظيمة على فضلها ومنزلتها. فالسواك فضيل يكون في أوقات الصلوات وبعد الوضوء وفي كثير من الأوقات. قال: حدثنا محمد بن كثير. من هو محمد بن كثير العبدي؟ وبقية محمد بن كثير ضعفاء. كم منهم في التقريب؟ خمسة: أربعة ضعفاء وواحد ثقة. ثقة العبدي وبقيتهم الصنعاني البصري المكي الشامي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن منصور بن المعتمر وحصين هو ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق عن حذيفة وهو ابن اليمان. متى عهدنا بذكر حذيفة بن اليمان عندك يا بدر؟ محمد البدر. متى عهدنا بذكر حذيفة بن اليمان؟ آخر مرة ذكرناه في السيرة لما قتل أبوه، قتله المسلمون خطأ. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، جاء في بعض الروايات، أي يحرك السواك في فيه لتنظيفه وتطهيره، بل جاء في حديث أبي موسى حتى يقول أع يعني يتهوع من المبالغة في إدخاله. قال: فائدة. قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، كونها حالا تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد ورد في حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، لكنه لا ينافي ما تقدم. وأما حديث أنس فرجال إسناده بصريون، وقوله أكثرت وقع في رواية الإسماعيلي: لقد أكثرت، أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إرادة الأخبار في التقريب فيه. وقال ابن التين معناه أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا. السواك السواك، ما أدري ما الذين يبيعون السواك يكسلون من الإتيان عندنا، ما أدري ما نشتري منهم، وإلا لو نشط السوق سيأتون بكثرة. الذي يأتي من عدن عمموا إليه، من يأتي من عدن يأخذ لنا حزمتين ثلاث من ذاك اسمه النجار، من مجمع النجار، ونحن نحاسبه هنا. أي واحد يأتي يأخذ لنا حزمتين ثلاث أربع لطلاب العلم ونحن نحاسبه هنا، نقسمها بينهم، أمر طيب.